أنتم برفقة SBS عربي.
صباح الخير، صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميرايغان من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو الأحد في 11 من شهر يناير كانون الثاني من عام 2026. مستمعينا، شهد هذا الأسبوع تطورات لافتة على الساحتين الأسترالية والعالمية تزامنا مع مناسبات وأحداث حملت أبعادا سياسية وإنسانية ومناخية متشابكة. فقد صادف هذا الأسبوع أيضا حلول رأس السنة القبطية في وقت كان العالم يترقب فيه مستجدات متسارعة من فنزويلا، إلى جانب محادثات حساسة بشأن مستقبل غرينلاند وموجة حر غير مسبوقة ضربت عددا من الولايات الأسترالية مثيرة مخاوف بيئية وصحية واسعة. مستمعينا، في برنامج ويكند بالعربي نأخذكم في جولة شاملة على أبرز المواضيع التي شكلت حديث الأسبوع، من ملفات سياسية إلى محاور اقتصادية ساخنة وقضايا اجتماعية وإنسانية كان لها صدى واسع داخل أستراليا وخارجها. لكن قبل ذلك نتوقف مع حكمة صباحية، وحكمة اليوم عبارة عن نصيحة من والد لابنه وقال له: يأتي البعض لحياتك كنعمة ويأتي البعض كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم الدرس. استمعونا إلى برنامج ويكند بالعربي الذي ابتدأ من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا، ويحمل لكم Best of SBS عربي خلال الأسبوع. تستمعون إلى البرنامج الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، عبر بودكاست Best of SBS عربي على موقعنا الإلكتروني وكذلك على أثير FM. أعزائي، تم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 7 من شهر يناير كانون الثاني، وهو ذكرى ميلاد السيد المسيح. يسبقه صوم الميلاد لمدة 43 يوم، ويتميز العيد بالصلوات والقداس الإلهي ولمة العائلة كذلك، حيث يسود جو من الفرح والسلام وتبادل التهاني بين الجميع. المزيد في هذا الموضوع في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
7 من كانون الثاني يناير يحتفل الأقباط والأرمن الأرثوذكس وطوائف عدة مشرقية بعيد الميلاد المجيد، لأنهم يتبعون التقويم اليولياني القديم الذي يسبق التقويم الجريجوري الميلادي ب13 يوما. للمناسبة يسرني أنا كوثر الحنبوري أن أستضيف أولاً نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف سيدني وتوابعها لطائفة الأقباط الأرثوذكس، حيث يوجه رسالة الميلاد إلى الرعية وإلى المسيحيين عموماً.
كل سنة وأنت طيبة مدام كوثر، وإذاعتكم طيبة يا رب.
شكرا لك. أنبا دانيال، ما هي رسالتك لأبناء الطائفة بعيد الميلاد؟ كيف تعايد أبناء الطائفة بالأحرى من الجالية العربية والمسيحيين عموما؟
كل سنة وأنتوا طيبين. أولا قبل عيد الميلاد بالسنة الجديدة، ربنا يجعلها سنة مباركة سعيدة فيها سلام يا رب. أما رسالة الميلاد السنة دي، الحقيقة حاول 3 نقاط بس. أول نقطة الصدق وعقد الله. لما سقط أبونا آدم في الخطية والمعصية، ربنا قال وعد النسل المرأة يسحق رأس الحية في سفر التكوين في الكتاب المقدس، ونسل المرأة اللي هو السيد المسيح. فوعود الله صادقة. أول درس نتعلمه وأنا معاكم إنه ندرس وعود الله لينا ونثق فيها. تاني نقطة، صدق نبوات الأنبياء. أشعياء النبي قبل مئات السنين في سفر أشعياء صح 7 قالها العذراء تحبل وتلد ابنا، يعني ربنا قال المرأة. أشعياء قال لا العذراء، يعني حدد أكتر، هل العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. وهنا برضو لازم نصدق الدرس لينا، نصدق أخوال الأنبياء اللي ربنا أرسلهم لينا عشان يورونا طريق الفضيلة والسلام والقداسة إلى آخره. أما النقطة الثالثة إنه ميلاد السيد المسيح هو تقييم أو تقدير للإنسان مهما كان وضعه. يعني مثلا ممكن يكون واحد فقير زي رعاة الغنم ومش متعلم، رعاة الغنم بيكونوا مش متعلمين. وواحد تاني يكون متعلم وحكيم زي المجوس. في ميلاد السيد المسيح قال الإنسان كله مهما كان وضعه، قال الرعاة الفقراء الغير متعلمين، وقال المجوس المتعلمين الحكماء. يبقى في نقطة هنا مهمة لازم نعرفها، إنه المسيح عما جي له المجد جي لينا كلنا. طب إيه رسالته؟ رسالته خلاص الإنسان من الخطية، لأنه لما الإنسان أخطأ ضد الله الغير محدود، فكان لازم يكون في فادي غير محدود. والإنسان محدود، الملائكة أرواح ما لهاش أجساد، فكان لازم كلمة الله يتجسد ويصبح إنسانا مثلنا ويموت على الصليب ويقوم من الأموات ويفدينا من الخطيئة ويدينا حياة جديدة بقى. ودي آخر نقطة عايز أقولها، يعني مش سوري آخر، لكن الحياة الجديدة إنك أنت تكون إنسان تقي، إنسان قديس، إنسان تسعى للسلام، لأنه الملائكة قالت المجد الله في الأعالي على أرض السلام. الأيام دي في حروب وفي قتل وفي عنف، لكن لو الإنسان فعلا تقي ممكن يسعى للسلام والمحبة والقداسة.
فيك تعيدنا يعني مثل كلمة ميري كريسمس باللغة القبطية؟
بسموها نوفري شاي.
شكرا لك نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال، أسقف سيدني وتوابعها لطائفة الأقباط الأرثوذكس. شكرا لك. ننتقل إلى الكاهن توماس دوس من كنيسة القديسة بربارة في كامبل تاون بسيدني، لنسأل عن كيفية احتفال العائلات القبطية بالعيد.
أهلا بيكي، وكل سنة وانتم طيبين، وكل اللي موجودين معنا واللي بيسمعونا في SBS العربية، وكل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد مجيد.
وانت طيب
وانت بخير. وانت بخير
أبونا. بديت تخبرنا كيف بتحتفل العائلات القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد عندكم بالرعية، وبشو بتمتاز الاحتفالات؟ يعني إذا بدنا نحكي عن خصوصية للطائفة الأرثوذكسية القبطية، كيف بيحتفلوا؟ بتخبرنا ابتداء من القداس للاحتفالات بالبيوت، كيف بتصير؟
تمام. طبعا احنا الاحتفال بتاعنا بيبتدي من الليلة اللي قبلها. الكنيسة القبطية بتكون صايمة كلها لمدة 43 يوم، فترة صوم الميلاد اللي بتحضرنا ان احنا نستقبل طفل المزود بقلوبنا قبل ما يكون بلساننا وبكلامنا. وبنصلي كلنا مع بعض قداس ليلة العيد، وده بيكون بالليل يوم 6 يناير، اللي هو بيدخلنا على يوم 7 يناير. والشعب القبطي كله بيجتمع مع بعض وياخدوا من جسد ودم ربنا، وبيكون يوم مفرح جدا. لأن بعد القداس ده احنا مثلا عندنا في الكنيسة في القديسة بربارة بنجمع كل شعب الكنيسة وبنعمل أغابي كلنا مع بعض، وبنكسر صيام كلنا مع بعض في روح يعني الأسرة والوحدانية مع بعض كلنا. وده بيكون بعد القداس حوالي يعني ميد نايت، حوالي مثلا بعد الساعة 11 ونص 12 بالليل زي ما حصل امبارح بالليل. يعني بعد القداس ما بيخلص وكلنا بنشارك بناخد جسد ودم ربنا. بعد نهاية القداس كلنا بنتجمع مع بعض في الكنيسة ونشارك مع بعض في لقمة أغابي أو لقمة محبة، ونكسر الصيام بعد ما الكنيسة كلها صايمة 43 يوم. بنكسر مع بعض الصيام في محبة ووحدانية وألفة مع بعض كلنا.
أبونا بدي أسألك، هل في اختلاف كتير عن الاحتفالات كيف كانت تصير بمصر؟
بصي، هو الاختلاف الاحتفالات متشابهة جدا في مصر وفي استراليا. يمكن الاختلاف الوحيد اللي في استراليا علشان طبعا انت عارفة في مصر يعني أعداد كبيرة وكل الناس أسرهم في مصر.
نعم.
اللي بيجي في أستراليا بيكون ممكن ملوش أي أسرة، ملوش أي حد في أستراليا. ففكرة يعني الكنيسة القبطية في سيدني أو في أستراليا أو في المجتمع الغربي عامة بتحاول إن هي تجمع الناس كأم كأسرة واحدة اللي ملوش حد، بيبقى الشعب الكنيسة كله كأعضاء المسيح كلنا مع بعض بنشارك مع بعض جسد ودم ربنا، وفي نفس الوقت بنشارك مع بعض الحياة الاجتماعية الحياة الأسرية، بيبقى زي أسرة كده كبيرة
نعم.
بتجمع كل الناس من الجالية القبطية. وفي ناس طبعا جاليات كتيرة بتشاركنا طبعا في الاحتفال بيوم 7 يناير.
نعم. وبالنسبة مثلا العادات والتقاليد، هل هي نفسها يعني مثل كل الطوائف المسيحية؟ يعني منحط شجرة منزينها ومغارة ومنتبادل الهدايا، هل هيدا هو ذاته بالطائفة القبطية؟
بالظبط، هو في الطائفة القبطية برضو نفس المبدأ. بيبقى طبعا احنا يعني كل اغلب البيوت بيبقى فيها مزود، اغلب البيوت بيبقى فيها شجرة الكريسماس، وبنحاول يعني بيبقى فيه هدايا بنحضرها لاولادنا والاحفاد ولكل الاسرة تحط تحت الشجرة. ودايما يعني دايما في الكريسماس دايما بنفتكر ان احنا بنعطي. يمكن ده الفترة دي كمان اكثر فترة يعني ان الشعب القبطي او الشعب المسيحي نفسه بيفتكروا العطاء، بيفتكروا ان احنا ناخد لازم ندي زي ما بناخد، زي ما كده يعني السيد المسيح قدم لنا اعظم عطيه هو عطيه ابنه ومحبته وميلاده وتجسده من اجلنا كلنا. فمبدا العطاء ده من اكثر المبادئ اللي احنا بنحاول نعيش بيها الفتره دي، طبعا طول السنه، بس طبعا فكره الكريسماس ان احنا بنودي اولادنا هدايا، نحاول نعلمهم برضو ان احنا ندي هدايا كمان، حتى الأطفال يوزعوا هدايا. ساعات بنروح أماكن زي بيت مسنين أو مستشفيات في يوم العيد إن إحنا ناخد ولادنا وأسرنا، إن إحنا زي ما إحنا بناخد يوم العيد إحنا برضو بندي يوم العيد كعطاء.
شكرا لك الأب توماس دوس من كنيسة القديسة بربارة كابل تاون سيدني. شكرا. في الختام تجدر الإشارة إلى أن الأرمن الأرثوذكس يحيون ذكرى ميلاد السيد المسيح وعماده في نهر الأردن في عيد واحد، وتشمل الاحتفالات إقامة الصلوات والقداديس ورفع الأدعية من أجل السلام والمحبة بين الناس. أعدت هذا التقرير كوثر الحنبوري.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكاند بالعربي. من المواضيع المهمة هذا الأسبوع والتي استمعنا بشأنها إلى الكثير من اللقاءات وإصدارات إس بي إس عربي خلال الأسبوع، مسألة اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو، وكذلك تنصيب نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز كرئيسة مؤقتة لفنزويلا بقرار من البرلمان الفنزويلي، في خطوة دعمتها السلطات التي ترى أن البلاد بحاجة لسلطة بديلة، ما أثار جدلا واسعا بشأن الشرعية السياسية في البلاد. كذلك دعونا الآن نتوقف مع حالة الطقس في أستراليا لهذا اليوم. 30 درجة وغائم جزئيا بسيدني، 26 واحتمال تساقط أمطار بكانبرا، 21 وغائم في هوبرت، 19 درجة وغائم جزئيا في ميلبورن، 26 ومشمس في أدليد، 35 ومشمس في بيرث، 28 ومشمس في بريزبن، و 25 ومشمس في داروين. هذا دون أن ننسى أن نذكر بأن هذا الأسبوع شهد موجة حر غير مسبوقة ضربت عدة ولايات أسترالية، حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات قصوى من خطر اندلاع حرائق غابات خاصة في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا. وقد أغلقت كذلك طرق ومتنزهات وفرضت قيود صارمة على إشعال النار، فيما اندلعت بالفعل حرائق في بعض المناطق الريفية واضطر السكان إلى مغادرة منازلهم أو الالتزام بتعليمات الطوارئ. ومن هذا الموضوع إلى حلقة من بودكاست أنت والقانون.
أنت والقانون. أهلا بكم في فقرة أنت والقانون ومن أس بي أس عربي. أنا بترا طوء الهندي.
وأنا فارس حسن. وننوه في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، ولذلك يجب عليكم استشارة خبير أو محامي مستقل.
فارس، اليوم تغييرات قانون الأسرة بأستراليا، حماية أكبر لضحايا العنف الأسري وإعادة تقسيم الممتلكات بإصلاحات يعني وصفت بالتاريخية، ولكن ماذا يعني الإصلاح الجديد لتقسيم الممتلكات بعد العنف الأسري؟
يبدو هذه التغييرات تعيد تشكيل كيفية تقسيم الممتلكات بترا كما ذكرتي، والموارد المالية بشكل عام بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
صحيح فارس، يعني اليوم ولاية نيو ساوث ويلز تستجيب بإصدار بعض من أشد قوانين العنف الأسري بالبلاد بموجب القانون المنزلي نيو ساوث ويلز دوميستيك أند فاميلي لو لعام 2023، وتحديدا يعني فايولنس أكت 2023، يلي عم يعطي المحاكم سلطات أوسع لفرض أوامر حماية صارمة بما في ذلك أوامر الإبعاد من المنزل والعقوبات المشددة على مرتكبي الجرائم التي تصل إلى القتل.
خلينا مع بعض نجول على التفاصيل مع المحامية المتخصصة في قضايا العدالة الجنائية ديانا فرح. أهلا وسهلا فيك ديانا، صباح الخير.
صباح الخير لك فارس.
يا هلا ديانا، good morning. يعني موضوع كتير مهم، نتابع أكيد هذه الإصلاحات اللي طرأت من حزيران يونيو. خلينا بداية يعني نبلش ديانا مع الجديد، يعني كل هذه التغييرات اللي طرأت مع إدخال نيو ساوث ويلز بعض من أشد قوانين العنف الأسري بأستراليا، كيف تتناسب اليوم استجابة نيو ساوث ويلز مع الواقع في أستراليا من الناحية القانونية؟
يا صحيح، نيو ساوث ويلز هي قدمت إصلاحات مهمة جدا بتخليها الولاية الأشد صرامة بأستراليا من ناحية العقوبات على الأشخاص يلي بيقتلوا شركائهم، يعني أزواجهم أو حد عايش معهم. هالتغييرات إجت بعد مضال طويل من عائلات عايشوا مآسي مشابهة وكشفوا قديش الأحكام السابقة كانت غير كافية. بس هالشي ما عم بيصير لوحده، بأستراليا كلها في تغيير شامل بكيفية تعامل القانون مع العنف الأسري، يعني مش بس كجريمة إنما كأمر بيطال كل النواحي حياة الأشخاص بما فيها تقسيم الأملاك بعد الانفصال أو الطلاق. بحزيران هالسنة أكبر إصلاح بالقوانين للأملاك من أكثر من 20 سنة دخل حيز التنفيذ. أهم نقطة فيه أنه العنف الأسري بما فيه السيطرة الكسرية صار عامل واضح وصريح لازم المحكمة تاخده بعين الاعتبار وبالحسبان بتسوية الأملاك.
يعني حلو، كتير وكتير مهم ديانا. طب يعني كيف بيأثر العنف الأسري domestic violence على تقسيم الممتلكات؟
يعني تقليديا فارس المحكمة كانت تشوف مساهمات كل طرف مالية وغير مالية، وبعدين بتعمل تعديل حسب احتياجاتهم المستقبلية. مرات كانت تاخذ العنف الأسري بعين الاعتبار بس ما كان هالشي مكتوب بوضوح بالقانون. من 10 حزيران هالسنة قانون العائلة تعدل وصار العنف الأسري عامل إلزامي لازم المحكمة تناقشه. يعني مثلا إذا شخص تعرض لسنين من السيطرة الكسرية أو العنف المالي مثل حرمانه من الوصول للمال أو إجباره يتحمل ديون شريكه أو السيطرة عليه اقتصادياً، المحكمة صار فيها تعكس هالشي لما تيجي تقسم الأملاك بيناتهم.
ديانا، فينا هيك إذا بنقدر نتوقف عن بعض الأمثلة، يعني بتعرفي بها النزاعات وسيما الشريك المعنف إن كان رجل أم امرأة ما بيكون عنده رؤية واضحة، حتى ما عنده إدراك يعني شو يعني التحكم القسري المالي. بعض الأمثلة يلي بتقدر تساعدنا نفهم أكثر السيناريوهات يلي ممكن تصير.
أكيد مثلا إذا كان واحد من الزوجين ممنوع يشتغل أو راتبه كان يتاخد من شريكه ما يخلي له مصاري، أو يجبره يدفع ديون الطرف الثاني ويهدده تيدفعهم، أو كان في مطالب دائما بدهم يا هدايا يا أملاك متعلقة بالزواج. هالأنواع من السلوك بتأثر بشكل مباشر صارت على النتيجة النهائية لتقسيم الأملاك لضمان العدالة، تصير في عدالة بين اثنين.
رغم أنه ممكن المنع من العمل ما يكون بشكل واضح، يعني يكون مبطن أنه أنت ما رح تلحقي، ما عم تقدري حتى تلحقي من شغل البيت، يعني مش هناك ممكن شخص ما يقول أنا ما عشت تحكم قسري،
مش أنه ممنوع تشتغل، أنه بعمل لك بصعب عليك لدرجة أنك تترك الشغل لحالك.
إيه بس هذا الشيء كان الأول يتاخد بعين الاعتبار، يعني إذا مثلا المرأة كانت عم تطلع على العائلة، عم بتدير البيت، عم تعمل كل الأمور، المحكمة كانت دائما تاخد هالشيء بعين الاعتبار، ما تحرم المرأة من قيمة إنه المصاري اللي بتيجي تنفصل، وخصوصا لأنه كل الرجال عم يشتغل أو شخص بالبيت عم يشتغل والشخص الثاني مش عم يشتغل، في عندك السوبرانيويشن كمان، عشان كيف يعني بدهم ياخذوا هالشيء بعين الاعتبار. بس هلا بهالامور يلي عم يعني هذا القانون الجديد صار بتخليها للمحكمه تاخذ غير قرارات لما تيجي تقسم الاملاك بين اثنين، يعني اذا رجال او مره بيجبر الثاني ما يروحوا على الشغل ساعتها كمان هذا بياخذ بعين الاعتبار اكثر
بالقانون، يعني مش انه كيس باي كيس صار موجود امبدد جوا القانون. طب ديانا، يعني في كمان بنسمع مصطلح الداوري ابيوس او يعني الاساءه المتعلقه بالمهر، بنعرف المهر يعني مش بس عندنا العرب، يعني في كتير جاليات اسيويه وبالهند كمان موجود، فشو الداوري ابيوس؟ شو هذا المصطلح؟
مرتبط بالمهر هو لما الشخص بيتعرض لضغط او تهديد أو إساءة بسبب المال أو هدايا أو أملاك متصلة بالزواج. مثلاً زوج بيفرض على زوجته تشتغل وتسلم كل راتبة، أو يجبر أحد الطرفين أنه يدفع ديون الشريك الثاني، أو يحرم الشخص من العاطفة أو حياة الاجتماعية إلا إذا أعطته أو أعطاها مصاري أو هدايا.
بدي أرجع معك شوي، يعني لو بدنا هيك نستطرد ديانا، إلى التحكم القسري coercive control، هالمصطلح يلي شائع بأستراليا ولكن بعده كتير غريب عن الذهنية العربية، يعني ماذا يعني تحديدا في هذا السياق؟ اليوم الزوج يعتبر أنه الكلمة الأخيرة لإله، يعني ولو مش بشكل واضح وصريح، كيف ممكن اليوم المرأة تعرف أنها عم بتعيش عنف أو تحكم قسري؟
هي السيطرة القسرية هي نمط مستمر من السلوك، هدفه أنه السيطرة على الشخص، مش حادثة وحدة، يعني ممكن تكون مراقبة، عزل اجتماعي، تهديدات أو سيطرة على المال. يعني أكيد الشخص اللي بيكون عم بيعاني هالأمور بيعرف أنه يعني شو عم بيصير معهم، يعني مش مخفية هالشي. قانون العائلة هلأ بيعطي أمثلة واضحة على هالشي، وبيعتبر العنف المالي، العنف المرتبط بالمهر أو أي سلوك سيطري، يعني إذا شخص بيسيطر على الشخص الثاني، هي أشكال للعنف الأسري. الرسالة واضحة صارت إن العنف مش بس جسدي، بل كمان حرمان الحرية والاستقلال. هذا كتير مهم.
عم نتابع الموضوع معك اليوم، وإذا بدنا نسألك إذا حدا عم يسمعنا هي أو هو من ضحايا العنف الأسري، هل يمكن اليوم المطالبة بتعويض تحديدا من محكمة الأسرة؟
مش مباشرة، وهذا الشيء كتير من القانونيين اعتبروه أنه فرصة ضايعة. كان في اقتراح لإضافة دعوة مدنية جديدة للأضرار العنف الأسري، بس ما تم اعتمادها. بس كتير ضروري المستمعين يعرفوا أنه بيقدروا يطالبوا بتعويض بمحاكم الولايات والأقاليم، ومرات هيدا الطريق بيكون أنسب من محكمة العائلة لدورة محدود بالتعويضات. يعني نحن كمان عاملين قضايا لما الشخص عم بيعاني عنف وضرب أو يعني sexual abuse، هالأشياء فيهم يعملوا civil claim، يعني يعملوا محكمة civil يعني مدنية، مثلا بالdistrict court أو بالsupreme court حسب قديش تستاهل القضية. يعني مش ضروري تنعمل بمحكمة العائلة، لأنه هني ما حطوها بالتغيير القانون، بس هذا موجود وناس فيهم كتير يعملوا هيك قوانين.
طيب ديانا شو في تغييرات تانية يعني جاءت مع الإصلاحات اللي صارت بيونيو؟
في كم نقطة كتير مهمين فارس. أول شيء الحيوانات الأليفة يعني اللي هم pets مثل الدوغز والكاتس وهدولي، لأول مرة الحيوانات الأليفة صار جزء من تسوية الأملاك.
نعم.
المحكمة فيها تقرر مين بياخد الحيوان. هي مش ما بتعتبر حضانة مثل الأولاد إنه بياخدوها بيجبوها يوم معك يوم معه، لا هي ملكية وحيازة فقط. يعني المحكمة فيها تقول هل حيوان رجل بياخده أو هل حيوان رح يروح مع المرأة. صار مثل البيت يعني، شفتي كيف؟
بس ممكن الواحد يعمل اتفاق صح ديانا؟ يعني احنا يعني بنسمع قصص انه خارج اطار المحكمه بيتفقوا، يعني انه بتعرفي لانه بالاخر البت يعني اذا عايش معهم التنين
ومربوهم بس اذا قادرين يتفقوا بفتكر ما بيوصلوا للمحكمه.
ما هي بس مرات يعني على البتس ممكن يصير اتفاق.
نحن بنشجع كثير انه يتفقوا لانه
برا المحكمه على كل المواضيع.
عن جد يعني هو الاتفاق هو كثير مهم، بس كثير المحاكم ما عم تلحق. النقطه الثانيه انه حاجات السكن عند الاولاد هذه كثير مهمه، لانه بالاول كان يتركوا الاولاد يروحوا ويجوا من امهم لبيهم يتركوا،
هذا موضوع كثير.
هلا القانون الجديد بيفرض على المحكمه تشوف حاجات سكن الاولاد بشكل واضح، يعني اذا احد الوالدين عنده رعايه اكبر وبده بيت مستقر لإلهم، المحكمه ممكن تعطي هالشيء وزن اكبر من قبل. والنقطه الثالثه اللي كمان هي مهمه هو هدر او تهريب الاملاك. القانون صار بيسمح للمحكمة تشوف تأثير أي هدر للأصول يعني للأملاك مثل الإقمار، إخفاء المال أو الإسراف. التركيز كتير مهم على الأثر، يعني شو بيأثر، يعني كيف هالتصرف خفض مجموع الأملاك. وهالتعديلات بتعطي صورة حديثة وواقعية عن تأثير الانفصال على العائلات. يعني شخص يعني بيروح بيصير يستعمل المصاري مثل ما بده، وبيجي بآخر النهار بدهم يعملوا يقرروا مع مين المصاري الأكثر لازم تروح، شرط المحكمة تأخذ هالشي بعين الاعتبار.
ويمكن هالثلاث نقاط وبرك النقطتين المفصليتين بالنسبة للجالية العربية هي القوانين الأشد صرامة بالنسبة لسكن الأطفال ولهدر أو تبذير وتهريب الأصول، نقطتين كتير مهمين للي عم يسمعونا. بالختام يعني إذا حدا عم يسمعنا ديانا ودايما يعني بعرف بتوجهي نصائح عملية، من وين لازم يبلش الشخص، الامرأة أم الرجل يلي دخلوا بدوامة عنف أسري ولازم يكون عندهم exit plan يطلعوا من هذه العلاقة السامة؟
أكيد هذا كثير مهم. يعني أول شيء والأهم هو الأمان. إذا هن حاسين أنه في خطر مباشر ضروري يتصلوا بالشرطة على الـ 000 أو بالسيرفيس اللي اسمه respect، يعني هذا كثير مهم. وبعدين ضروري ياخدوا استشارة قانونية مبكرة، هذا كثير ضروري. هلا القوانين الجديدة بتعطي المحكمة صلاحيات مثل ما قلنا أكبر بكتير للتعامل مع العنف والسيطرة المالية، والمحامي بيساعد يعرفهم على حقوقهم والأدلة المطلوبة وكيف القانون بينطبق على وضعهم. ونحن مثلا بشركتنا بنرافق المتضررين بسرية وحساسية، ما حدا مجبور يمر بهالمرحلة لحاله. هذا كتير مهم إنه يعرفوا شركات في قوانين فيهم هن يستفادوا منها. وكتير مهم انه يا يتصلوا اكيد بالبوليس اذا عندهم اذا بيخافوا او عندهم سيفتي ايشوز، او يتصلوا بالمحامي تياخذوا نظرة عن القانون.
ثانك يو ديانا، شكرا جزيلا. كانت هذه المحامية في متخصصة بالقضايا الجنائية ديانا فرح، شكرا لك ونلتقي في الاسابيع المقبلة.
بتشكركم لكم،
صباحك ورد. شكرا.
شكرا من القلب ديانا. في نهاية هذا البودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
تحية صباحية من برنامج ويكاند بالعربي. أعزائي، في ملعب سيدني للكريكت وخلال المباراة الختامية من سلسلة الأشز، وقف جمهور الملعب مصفقا عند دخول أحمد الأحمد الذي ساهم في نزع سلاح أحد منفذي هجوم بونداي قبل أسابيع، مما أنقذ العديد من المدنيين في لحظة إنسانية مؤثرة تحول فيها هذا الحدث الرياضي إلى منصة تكريم. وشكل الفريقان ممرا شرفيا وانضم إليه الجمهور بالتصفيق الحار تكريما للأحمد ولمن خاطروا بحياتهم لإنقاذ الآخرين خلال الهجوم. كما حضرت في الملعب الطفلة شايا دادون والتي تبلغ من العمر 14 سنة والتي أصيبت أثناء حمايتها لطفلين، تم تكريمها بجانب أحمد الأحمد. وظهرت على شاشات الملعب أسماء 15 من الضحايا الهجوم تحت عبارة سيبقون في قلوبنا إلى الأبد، في لحظة إنسانية جمعت المشجعين واللاعبين في رسالة تقدير. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
الهجرة ليست مجرد انتقال من بلد إلى آخر، بل هي رحلة مليئة بالتحولات. أحياناً تتغير المهنة وحتى معنى النجاح في حياة الإنسان. ضيفنا اليوم مهندس عراقي ترك بصمته في مشاريع هندسية عالمية، من مطار هيثرو في لندن إلى أبنية كبرى في أستراليا، قبل أن تقوده ظروف الهجرة والاقتصاد إلى مسار مختلف تماماً، مسار التعليم ودعم الجيل الجديد من المهاجرين. نرحب اليوم في SBS عربي بالمهندس فريد نمرود لنتحدث معه عن قصة هجرته إلى أستراليا وعن التحول من الهندسة إلى التدريس وما تحمله هذه الرحلة من تحديات ودروس إنسانية عميقة. أهلاً وسهلاً بك أستاذ فريد.
أهلاً وسهلاً بك وشكرا على هذه المقابلة.
أستاذ فريد، لنبدأ من البداية، بعد مسيرة طويلة في الهندسة والعمل في مشاريع عالمية مثل مطار هيثرو مثل ما ذكرت في المقدمة، كيف بدأت فكرة الهجرة إلى أستراليا؟
في الحقيقة فكرة الهجرة إلى أستراليا كانت موجودة عندي من زمان، يعني من قبل ما أطلع من العراق. ولما حصلت على منحة دراسية للخروج إلى إنجلترا للدراسة على دكتوراه في الهندسة، أتذكر كنا في المطار فقلت للأهلي أنه أنا بعد ما أرجع لأنه من هناك راح أروح لإسرائيل، فكانت موجودة الفكرة حقيقة. فقدمت على معاملة الهجرة وأنا في إنجلترا في لندن سنة 1990، بس مع الأسف رفضت المعاملة، والسبب كان لأن الظروف كانت غير ملائمة والأوضاع متوترة بين العراق والكويت سنة 90. وخلال عملي في مطار هيثرو كسينيور إنجينير، وأنا كنت أعمل عن طريق صديق كان حصل على الهجرة إلى أستراليا عن طريق عمل، عملت نفس الشيء أنه قدمت معامل لمكتب العمل في أستراليا وهم أجروا العمل والإجراءات، وللمقابلة مع الشركة الهندسية Construction Company حصلت على فرصة عمل وهم أجروا معاملة الهجرة والفحوصات. صارت الهجرة عن طريق الشركة هذه، عقد عمل 4 سنوات يسموها Long Business Visa for 4 years.
حضرتك يعني أخذت الجنسية البريطانية ومعك الجنسية أيضا الأسترالية، لماذا اخترت الاستقرار بأستراليا بعد العقد اللي خبرتني عنه؟ يعني لماذا هذا القرار بالتحديد؟
أنا كنت مثل ما قلت، يعني كنت على طول أفكر أنه نجتمع مع البعض يعني كعائلة، لأنه أهلي وأربع أخواني كانوا في سيدني وإحنا كنا في لندن، فقلت إلى متى إحنا نبقى يعني متفرقين كعائلة.
أقنعوك ترجع؟
مع العلم كانت أختي في لندن وأختي أخرى في كندا، فقلت هم هي متزوجة وأطفالها ومستقرة مع عائلتها، فأنا أريد أبقى أستقر مع أهلي على الأقل مثل ما نقول يعني في فترة من العمر الباقية معهم.
من خلال عملك في بريطانيا وأستراليا بمشاريع كبيرة منها مطار هيثرو ومبنى أستراليا بوست في ميلبورن في السيتي، كيف بتوصف المرحلة هي من حياتك المهنية؟
كانت مرحلة جيدة من حياتي، لأنه كنت أستمتع بالعمل في أمور الهندسية، لأنه كنت مثل ما نقول أنه بعد الدراسة في مجال الهندسة، الأمور اللي علمناها من الدراسة دم طبقها بالعمل التطبيقي يعني بالمشاريع. فكانت فعلا حياة ممتعة كنت أستمتع بها، يعني حتى مرات كنت أجل العمل للبيت وأقعد لي ساعتين ثلاثة أشتغل.
أستاذ فريد، يعني إجمالا بيقولون أن الهجرة ليست حضرتك
مجرد
انتقال مكان، وهي انتقال حياة كاملة. لما جيت على أستراليا، شو هي أصعب التحديات اللي واجهتك عند الاستقرار فيها؟
في الحقيقة ما واجهت صعوبات عند الانتقال إلى أستراليا، لأنه كوننا عشنا في إنجلترا في بريطانيا 21 سنة، مثل ما تعرف أنه الحياة في لندن أو في بريطانيا هو النظام والسيستم هو the same اللي هو مثل ما هو موجود في إسرائيل، يعني هو جزء من إنجلترا هي. فما شفنا انتقال مفاجئ، يعني مثل ما واحد يجي من العراق رأسا يجي على إسرائيل، النظام أكو اختلاف كبير بين النظام في العراق والنظام في إسرائيل.
يعني كانت محطة بريطانيا هي المرحلة التحضيرية للتهيئ للانتقال إلى أستراليا.
أي سابقا جايين زيارة لسيدني مرتين قبل ما جينا،
يعني فمكسور هذا الحاجز الرهبي. نعم،
كانت عادية.
طيب أستاذ فريد، خلينا نفاجئ المستمعين هلا حاليا. يعني الأستاذ فريد يعمل كمهندس استشاري في مجال التكييف وأيضا في الأماكن والمشاريع الكبيرة، تحول وبعد سنوات من العمل كمهندس استشاري اتخذ قرار التحول إلى مجال التدريس. كيف جاء هذا القرار أستاذ فريد؟
مثل ما نقول هذا القرار إجا طوعي طبيعي، يعني ما كنت قاعد أفكر به، وإنما لأنه صار ركود اقتصادي في أستراليا، خسرت عملي كمهندس يعني أقدم.
يعني كانت هي التدريس الطبي، يعني
لأنه مو بس أنا و75 شخص آخر من different درجات من المدير والمهندس أقدم، هذا كله انلغت عقود مالتهم. فكان من الصعب حصول على عمل في مجال الهندسة بعد هذا الركود، لأنه عمرا واحد وما كان عندنا جنسية أسترالية ثانية. فلما صارت فرصة أنه العمل مع طلاب EAL، طلاب My English as Additional Language في I College مال بانولا، فما رفضت الطلب، يعني أخذته لأنه أنا background also سابقا كنت أستاذ في كلية الهندسة جامعة موصل، فكنت في جامعة موصل، فيعني التدريس ما كان فشي جديد يعني حتى يكون صعب.
يعني صار لك عمر لا صار لك بالتدريس، بدي أسألك كيف كان الانتقال من الهندسة إلى التعليم؟ سهل نفسيا ومهنيا؟ يعني واجهت صراع داخلي مع هذا التغيير وأنت تتعامل مع طلاب أصغر عمرا؟ يعني
صح نفسيا يعني ما شعرت تأثير نفسي، مثل صح ما حد يكون مثلا طبيب أو مهندس وبعدين ما تطلب يعني ما سهل تجد عمل في مجالك وبعدين تروح. أنا don't get me wrong، أنا ماذا أقول، الشغل شغل، إذا واحد طباخ واحد طباخ واحد يغسل مواعين بالمطبخ واحد يعمل كلينيك كله هذا شغل، كل واحد حسب طبيعته. بس أنا ما شعرت تأثير نفسي لما انتقلت من الهندسة إلى التعليم، لأنه تقريبا في نفس المستوى علمي اثنيناتهم هما في مجال العلم. يعني ما تشوف فرق كبير،
يعني اجمالا الواحد هيك بيكون مثلا بمكان بصير بمكان اخر بيغير المهنه تماما، يعني بشكل كامل. خاصه هلا صرت عم تشتغل هلا حاليا استاذ فريد مع طلبه قادمين جدد، يعني اغلبهم من البلاد العربيه، يعني شو بيمثل لك هذا الدور على المستوى الانساني؟
حقيقه صح ذكرت انه من بلاد عربيه، بس الحقيقه انا عملت مع ايال ستودنت الطلاب القادمين الى استراليا، كانوا جايين من تشاينا، فيتنام، تركيا، بالاضافه بلاد عربيه، يعني مو بس بلاد عربيه.
تمام.
لانه انا كنت احب التدريس، مهنه التدريس هم كنت يعني كانت جزء من حياتي، بالإضافة إلى الهندسة. يعني الهندسة كان أحدها لأن اشتغلت بها تقريبا نيلي فتير، وبس لأنه دخلنا في عمر عبرنا الستينات وهذه، فصارت صعبة أنه شركات تعطيها. ففجأت أنه التعليم تعليم قريب لنفس المهنة هذه. فكنت لما كنت أشتغل مع هذول الطلاب الجدد كنت أستمتع بهذا الدور، لأنه كنت أشعر بأنه هكذا طلبة كانوا بحاجة إلى المساعدة، عمل معهم يعني مثل one to one، يعني قريب عليهم.
يعني تشتغل بمبدأ الهندسة مع الطلاب.
yeah, بالضبط. الخبرة الهندسية اللي كانت عندي كنت أحاول بكل جهد أنه أوصلها لهذول الطلاب، يعني وأشجعهم أنه لا يتوقفون في مجال المهنة مارتهم.
أستاذ فريد، أخيرا ما هي الرسالة اللي بتحب توجهها للمهاجرين والمهنيين الذين قد يضطروا لتغيير مسار الوظيفي في بلد جديد مثل أستراليا؟
نصيحتي لهم أن يركزوا على اللغة الإنجليزية حال وصولهم إلى أستراليا، لأنه هي كلش أساسية إنه لإيجاد عمل. لأنه بدون اللغة إيش قد ما عندك علم يعني دارس في بلادنا في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، ما تقدر تعبرها أو توضحها للناس في إسرائيل إذا ما عندك اللغة تربط بينها، يعني communication. فهي ضرورية حقيقة. وبعدين إذا واحد مهندس أو واحد طبيب أو واحد dentist جاي، إذا تشوفون أنه صعوبة أن يوجد في نفس المهنة اللي كان يعملها لبعض بسبب بعض الظروف، أنا أنصح أنه يحاول أن يجد وظيفة قريبة لاختصاصه. يعني مثلا إذا واحد طبيب يراد له مثلا تعديل شهادته، أو ماذا يقدر يوجد طريقة أنه يعدل شهادته ويعمل كطبيب جي بي أو في مستشفى، يقدر يلقي له وظيفة في مستشفى كمساعد أو في صيدلية أو في أي شيء يربط في مجاله.
يعني بالنهاية مثل ما بيقولوا الشغل مو عيب أبدا شو ما كان واحد يشتغل.
الشغل مو عيب، لا. إذا كلش اضطر، أنا أفضل أنه لا مثل ما يقول يعني يترك كل شيء يقول هاي انتهت حياتي. نو، مجالات في إسرائيل كثيرة، يعني يقدر يدخل أي كورس في أي مجال هو يحب، بس مو يتركه، لأنه إذا تركها سنة سنتين ثلاثة أربعة عمر بيكبر وراح فيه صعوبة أن يوجد عمل later on. أكو مجالات أكو، بس مشكلة أنا حقيقة اللي شايفها إنه من دي يجون دي يشتغل دي يروح رأسا يشتغل ويا أولاد عمه أو أصدقاء متسابقين، يعني هو طبيب هو يروح يشتغل ما يفعل مثل ما قلنا شغل مو يروح يشتغل صباح ويا ابن عم، أوكي ما يفعل صباح اشتغلت على المشينو دي يستلم 100-150 دولار. انت ماذا تفكر انه الى متى راح تبقى تشتغل صباح؟ بعدين راح تتعب وتقعد.
في ختام هذا اللقاء نكتشف مستمعينا ان الهجرة لا تعني دائما بداية من الصفر، بل قد تكون بداية مختلفة. قصة المهندس فريد نمرود تذكرنا بان الخبرة لا تضيع حتى وان تغير المسار، وبان العطاء يمكن ان يأخذ اشكالا متعددة من تصميم المباني العملاقة الى بناء الانسان. شكرا جزيلا لك استاذ فريد على مشاركتنا هذه الرحلة الغنية وعلى الرسالة الإنسانية التي تقدمها اليوم من خلال الدعم الطلبة الجدد في أستراليا. شكرا لوجودك معنا بأس بي أس عربي.
شكرا جزيلا لك على منح هاي الفرصة، أنه كنا بحاجة إلى هاي مثل هكذا اللقاءات حتى توضح الفكرة، توضح الوضع الجاليات الموجودة الجايين من البلاد العربية إلى أستراليا.
صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي، معكم سناء وهيب، ونعيد الاستماع إلى بيست أوف إس بي إس عربي خلال هذا الأسبوع في الحقيقة الذي شهد موجة حر غير مسبوقة ضربت عدة ولايات أسترالية، وتجاوزت درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات
قصوى من خطر اندلاع حرائق الغابات، خاصة في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، وكذلك في ولاية جنوب أستراليا. أغلقت طرق وأغلقت منتزهات وفرضت قيود صارمة على إشعال النار، فيما اندلعت بالفعل حرائق في بعض المناطق الريفية، واضطر السكان إلى مغادرة منازلهم والالتزام بتعليمات الطوارئ. نتوقف الآن وللمرة الثانية مع حالة الطقس لهذا اليوم الأحد في 11 من شهر يناير كانون الثاني. سيدني 30 درجة وغائم جزئيا، كانبرا 26 واحتمال تساقط أمطار، 20 درجة واحتمال تساقط أمطار كذلك في هوبرت، 19 درجة وغائم جزئيا في ميلبورن 26، ومشمس في أدليد 35، ومشمس في بيرث، بريزبن 29 ومشمس، و25 اليوم في داروين ومشمس كذلك. أعزائي، كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة غرب سيدني ونشرت في مجلة نيتشر بلانت أن الأشجار في أستراليا تموت بمعدل أسرع من نمو أشجار جديدة، وهو اتجاه ساهم في زيادة انبعاثات الكربون. وأظهرت الدراسة أن هذا التراجع طال جميع أنواع النظم البيئية، من الغابات المطيرة الاستوائية إلى غابات الإيكاليبتوس، وسط ارتفاع درجات الحرارة. ومن هنا سنتوقف مع لقاء بشأن اندلاع الحرائق في بعض الولايات الأسترالية.
حذرت سلطات مكافحة الحرائق في بعض الولايات الأسترالية من موسم صيف شديد الحرارة وما يسببه من اندلاع حرائق غابات. ويواجه رجال الإطفاء في ولاية فيكتوريا وكوينزلاند تحديات جمة لإخماد حرائق مشتعلة، الأمر الذي دفع السلطات إلى حث السكان المحليين إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية للبقاء على قيد الحياة. وتأتي الحرائق الجديدة في الوقت الذي يناشد فيه مشغلو السياحة والمزارعون المزيد من الدعم بعد حريق غابات آخر في فيكتوريا دمر المنازل وقتل مئات الحيوانات. فكيف نواجه خطر اندلاع حرائق غابات في منطقتنا، وكيف نحافظ على المنزل من اندلاع الحرائق؟ التفاصيل في اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع السيد يحيى عبد العاطي موظف الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز.
الاستعدادات عامة بتبقى إن هو بنعمل اللي هو الباك بيرنينج، نحاول نعمل مناطق جنب المناطق السكنية يعني ما فيهاش أشجار أو محروقة أوريدي، علشان مجرد ما يتحرق بتبقى بتعمل منطقة عازلة. فدي بتبقى الاستعدادات. من تدريبات للأفراد اللي هم المشتركين في الإطفاء بيبقى تدريبات والصيانة للأجهزة، دي الإعدادات العامة كل سنة.
الآن هنالك تحذيرات من موسم حرائق من ارتفاع بدرجات الحرارة، ماذا تنصح في حال اندلاع حريق قرب المنزل ومكان تواجدنا؟
طبعا المفروض الأول ان احنا بنبقى بنعمل استعدادات قبل ما يقع الحريق، لكن الاستعدادات السنوية علشان نبقى عارفين ان البيت مؤمن. انما في حالة اذا وقع حريق اوريدي او في حريق يعني في المنطقة بالجوار، فلازم ابقى انا عارف هل بيتي مستعد وهل انا نفسيا وبدنيا مستعد ان انا اقعد وادافع عن بيتي يعني against the fire، ولا انا مش هقدر. يبقى الافضل ان انا اسيب المهمة لرجال الاطفاء. يبقى في الحالة دي لازم استعد للرحيل في أسرع فرصة، ولو مثلا عارفين ان الحرائق جاية من المنطقة يبقى احنا بنحاول نتجه في طريق سفر بعيد عن منطقة الحرائق تماما.
وأيضا مع تحذيرات ارتفاع درجات الحرارة، هل من الممكن أستاذ يحيى إعداد خطة من قبل المواطن قبل تندلع الحرائق حتى بيكون نوعا ما بمأمن من الضرر الكبير اللي قد تسبب الحرائق؟
تمام، زي ما قلت في استعدادات بنحاول نعملها قبل موسم الحرائق، بتبقى استعدادات موجودة على طول في البيت وبنتأكد عليها كل سنة. مثلا اللي هو النوافذ والأبواب بنبقى عاملين عليها شبكة حديدية تمنع دخول الشظايا المحروقة يعني من الفاير اللي هو النار، عشان ما تخشش جوه البيت وتحرق البيت. بننظف مثلا منطقة يعني ما يبقاش فيها أي مزروعات حوالي البيت، علشان هي دي اللي هتتحرق لو في أي حريقة. فبنحاول نخلي منطقة منزوعة الزرع، والمالشنج اللي بنحطه مثلا حوالين البيت نحاول يبقى المالش مش خشبي، يبقى اللي هو الأحجار اللي هو الزلط أو ما شابه. اسطوانات الغاز او الكيميكالز اللي ممكن تتحرق بنبقى حطيناها في مخزن في حته بعيده ما نبقاش مكشوفه بره، خصوصا اللي هو الاسطوانات البيجيل والباربيكيو والكلام ده بنبقى نحطها في اماكن بعيده. بنتاكد طبعا ان الجاترز والمزاريب ما فيهاش اي يعني حشائش او اي حاجات ممكن تتحرق، فبنتاكد انها نظيفه. لو في اي كسر في النوافذ او البيبان او الكلام ده ممكن تخش منها الشظايا المشتعله، بنتاكد ان احنا يعني اغلقنا كل الاماكن اللي ممكن تخش منها الشظايا. لو في عندنا حمام سباحه بنتاكد انه مليان، وبنتاكد ان عليه العلامه اللي هو SWS علشان لو في رجال الاطفاء يعرفوا ان البيت دوت فيه موجود فيه مثلا حمام سباحه او بحيره او ما شابه عشان يقدروا يستخدموا المياه منها علشان يطفوا.
وايضا بتعرف استاذ يحيى هذا الموسم هو موسم عطلات، موسم رحلات، بيكنيكس، ففي حال انه شخص اجبه مثلا يشعل نار، يعمل باربيكيو، فما هو الوقت المناسب يعني بالاخص مع اندلاع حرائق غابات بمناطقنا، فكيف بيصرف الشخص؟
هو لو احنا عرفنا ان في حرائق يبقى لازم نتاكد على طول من الانترنت او من الراديو او من التلفزيون ايه المتاح النهارده وايه المسموح به وايه غير المسموح به، ده لازم يبقى الاستعدادات. لان طبعا لو احنا عارفين ان في توتال فاير بان يعني ممنوع اشعال الحرائق تماما وحد اشعلها في غرائم بتوصل يعني الافات الدولارات وتصل للسجن كمان، فلازم نبقى يعني حريصين على ان احنا متابعين للانترنت والراديو والتلفزيون ونعرف هل في اشعال ولا ما فيش اشعال. ولو سمحوا بالاشعال بيبقى في خطوات لازم يقول لك، يبقى مثلا 20 متر من اي مبنى او اشعال في الحدائق بس فقط، عدم الاشعال في البيوت وكده. فلازم نتابع الارشادات لو احنا في نيو ساوث ويلز بنتابع الرورال فاير سيرفيس، ولو احنا في فيكتوريا او في اي ستيت تانية بنشوف ايه الويب سايت المختص بالبوش فاير، وبنشوف ايه الارشادات او ايه النصائح في هذه الايام اللي هي فيها توتال فاير بان.
وبعض المنازل ايضا استاذ يحيى تتعرض للحريق او تتعرض لخطر الحرائق، فكيف نحافظ على المنزل كاشخاص من اندلاع الحرائق؟
برضو في نقطة برضو ممكن نحافظ بها ان احنا مثلا نتأكد ان في اللي هو الهوز اللي هو خراطيم المياه، لو احنا بنحاول نخلي الخراطيم المياه توصل انها تغطي البيت كله عشان حتى لو في رجال المطافي مش موجودين وانا مستعد ان انا ادافع عن البيت يبقى على الاقل الخرطوم بيوصل لجميع ارجاء البيت، يعني ده ما يدور حوالين البيت. وزي ما قلت لو انت ما فيش وقت انك تمشي والفاير قريبة منك بتأكد انك قفلت كل البيبان وكل الشبابيك وتتجمع مع الافراد الاسرة في مكان امن، وبتحاولوا تغطوا نفسكم مثلا ببطاطين، ولو عندكم البطاطين اللي هي ضد الفاير يبقى افضل، انما لو ما فيش بتعرفوا الامرجنسي 000 ان في فاير جنب منكم وان انتم مش قادرين تمشوا وهم حيحاولوا يجي لكم في اقرب فرصة.
كثير مهم استاذ يحيى، وكيف نتصرف في حال لدينا اطفال كبار سن؟
هو لازم يبقى عارفين كبار السن والاطفال حيبقى الحركة بتاعتهم محدودة، فلازم نعم. احنا نبقى عارفين لو في عندنا كبار سن واطفال فلازم وعارفين ان في حريقة قربت يبقى احنا بنحاول نسيب المكان في اقرب فرصة ونتجه عكس اتجاه الحرائق. ما فيش يعني الافضل ان احنا نسيب او نتصل ب 000 ونعرفهم ايه الوضع عندنا في البيت وهم بينصحونا نمشي فين ونروح فين، لان هم بيبقوا على درايه يعني بالاماكن اللي فيها حرائق وما شابه.
هل من نصيحه اخيره استاذ يحيى قبل ان نختم مع حضرتك اللقاء؟
هي النصيحه ان احنا نبقى جاهزين ما نستناش لحد اخر لحظه، وزي ما قلت لو انت حاسس ان انت مش هتقدر بدنيا ونفسيا انك انت تساعد في اطفاء الحريق يبقى تسيب البيت في اقرب فرصه، خصوصا لو معاك اولاد او كبار في السن.
موظف الإطفاء في ولاية نيو ساوث ويلز السيد يحيى عبد العاطي، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، والله يحميك، تيك كير بعملك المهم جدا.
شكرا جزيلا.
تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي. أعزائي، على الصعيد السياسي الأسترالي تصاعد الجدل خلال هذا الأسبوع حول الدعوات إلى فتح تحقيق ملكي في هجوم بانداي، مع انضمام نواب إضافيين من حزب العمال إلى المطالبات بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وسط نقاشات حول كيفية التعامل مع قضايا التطرف وخطاب الكراهية وضرورة استعادة ثقة المجتمع. المزيد في هذا الموضوع في اللقاء الذي سنستمع إليه الآن.
تشهد الساحة السياسية الأسترالية اليوم نقاشا متصاعدا حول كيفية التعاطي مع هجوم بونداي اللي وصفته السلطات بالإرهابي ب14 ديسمبر كانون الأول الماضي، واللي أوقع 15 قتيل كانوا بيحضروا فعالية يهودية بوحدة من أكثر الهجمات الدموية في تاريخ البلاد الحديثة.
رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبنيزي بدأ خلال أيام الماضي أقل تشددا أكثر ليونة تجاه رفضه لفكرة تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في الهجوم، وذلك بعد ضغوط متزايدة من عائلات الضحايا وقطاعات من مجتمع الأعمال وشخصيات رياضية، إضافة إلى المعارضة الائتلافية ونواب سابقين بحزب العمال.
مع أنه ألبنيزي أكد أنه أولويته لا تزال تتركز على الإجراءات العاجلة، مراجعة أداء أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون، ولكن لغته السياسية كما ذكرتي حملت إشارات جديدة توحي بإمكانية فتح الباب أمام تحقيق وطني واسع. هلا في صحف هذا الصباح حتى تداولت أسماء، يعني منها فيرجينيا بيل القاضية السابقة في المحكمة العليا، ويعني حسب تقارير لم نتأكد نحن منها بشكل مستقل، ولكن يقال أن ألبنيزي تواصل مع كريس مينز وعرض احتمالية التعاون بين المستوى الفيدرالي والولاية لإنشاء هذه اللجنة.
بالفعل فارس، وتبعنا الأسماء المتباينة بالصحف المحلية اليوم. في هذا السياق انضم مجلس القانون الأسترالي إلى الأصوات المطالبة بالتحقيق، مع تحذير واضح من ضرورة عدم التأثير على المسارات القضائية الجارية حاليا.
كل ذلك يأتي بوقت حساس سياسيا، يعني استطلاعات الرأي أظهرت تراجعا ملحوظا في شعبية رئيس الوزراء، تحولات طفيفة في المزاج الانتخابي، وللعلم يعني طالت بشكل سلبي حتى الائتلاف، ما يطرح اليوم تساؤلات جدية يعني حول تداخل الأمن والسياسة والرأي العام وحدود المسؤولية الحكومية لحماية التناغم المجتمعي. خلينا نحلل هذا الملف ونفهم أبعاده مع الأستاذ سركيس كرم الصحفي الأسترالي اللبناني. أهلا وسهلا فيك أستاذ سركيس، وكل عام أنت بخير.
كل سنة وأنتم بخير، صباح النور، الله يعطيكم العافية.
والله يعافيك أستاذ سركيس.
أهلا وسهلا فيك، يعني بعرف بعدنا بأجواء هيك عطلة بأستراليا، سامحنا قطعنا عليك هاي الأجواء، ولكن الموضوع يعني يا هلا فيك يستحق. يعني اليوم تغيير البعض ما شافه مفاجئ، يعني pressure was mounting والضغوط تتصاعد على ألبنيزي. كيف تقرأ التغيير بلهجته يعني اليوم تجاه تشكيل اللجنة الملكية؟
يعني إذا بنرجع شوي لورا، حتى قبل لما كان عم تصير الهجومات والاعتداءات والأمور اللي كانت عم تصير ضد الجالية اليهودية، كنا نشوف شوي أنتوني ألبنيزي متردد أنه ياخد قرار حاسم بالموضوع، من ناحية الخطاب الكراهي في كتير محلات كان في تردد عند أنتوني ألبنيزي. بالنسبة للهيئة التحقيق الملكية كمان ذات الشيء، هلأ هو عم بيبرر أنه بده مراجعة تقييمية يلي طرحها أكيد رئيس أزيو ريتشسون، هايدي أنه برأيه هي بتسرع الأمور، بس هاي المراجعة هي بس مركزة على الأجهزة الأمنية وعلى الاستخبارات، بينما الرويال كوميشن رويال انفستيكيشن بتشمل كل شيء، يعني بتشمل الهجرة، سياسة الهجرة، بتشمل خطاب الكراهية بشكل موسع، بتشمل ضرورة اندماج كل الأستراليين الجدد بالحياة الأسترالية، وبتاخد وقت أكتر. يعني من هالناحية يمكن يكون معه حق أنه بده مراجعة سريعة حتى الأمور تتوضح أكتر. الرأي العام كليته هو باتجاه رويال كوميشن، المعارضة مثل ما قلتوا بهذا الجو والتوجه والضغط كليته عليه على أنه يمشي بهذا التوجه، وكمان رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز كمان ماشي بهذا الاتجاه. ومثل ما ذكرتوا هلأ آخر شيء أنه عم بيحكوا سوا تتنعمل رويال كوميشن فيدرال ونيو ساوث ويلز ستيت رويال كوميشن يكونوا مع بعضهم يعني. وهذا الشيء ضروري انه يصير، انه يكون بدنا نعرف كل الامور يعني، حتى في تساؤلات كبيره انه كيف بتضل المجرمين يطلق الرصاص حوالي 12 دقيقه
صحيح
بمكان مفتوح مكشوفين، وين كانت يعني ردة فعل الأجهزة الأمنية إنه ما كانوا متخبيين، كانوا الناس شايفتهم عم بيصوروهم بالفيديوز. في كتير أمور بدها أجوبة.
اليوم رئيس الوزراء بمواجهة ليست سهلة أبدا، حمل مسؤولية ما حدث في تهاون، ويمكن مع خطاب معاداة السامية تحديدا من وزير الخزانة الأسبق جوش فرايدنبرغ، ولكن أنتوني ألبنيزي كان متمسك بالمسار اللي اعتبره الطبيعي لحماية الأمن القومي بعيدا عن لجنة التحقيق الملكية. اليوم أستاذ سركيس، ما المخاطر السياسية والقانونية التي قد تواجه الحكومة إذا استمرت بالتردد أو التأجيل؟
هلأ في ناخذ أول شيء بعين الاعتبار أهالي الضحايا يلي هني عم بيطالبوا بهيدي اللجنة. جزء كتير كبير من الرأي العام الأسترالي، من المعارضة الأسترالية، مفروض من رئيس الحكومة يعني قبل ما نتطلع على الأمور القانونية أنه يحمي، ياخذ الاجراءات يلي بتحمي كل المجتمع الاسترالي بدون استثناء. يعني خطاب الكراهيه هو راح يوصل، لانه مش محصور بجهه معينه، مش محصور بس بفريق ضد فريق.
صحيح.
اذا بتفلت الامور بخطاب الكراهيه، الكراهيه رح تكون من كل الاتجاهات، وهذا الشيء رح يسبب فوضى ورح يسبب مخاطر ورح يسبب خلافات. بقى من الأفضل لرئيس الحكومة أنه يأرجي صرامة، أنه يأرجي أنه هو خلص نحن أسترالية كليتنا، بغض النظر شو توقفنا شو انتماءاتنا شو، بالنهاية بدنا نعيش كليتنا سوا بسلام، وإلا بناخد أستراليا على محلات ما لازم ناخدها. يعني ما نحن تركنا بلدان، عم بيحكي مش بس علينا يعني على كتير ناس، من وراء هيدي المشاكل والخلافات والحكم المتردد.
إذن أنت مع يعني اتخاذ خطوات حاسمة، ولكن في نفس الوقت يعني على الجانب الآخر هناك من يرى أنه في حال رضخ ألبانيزي بالفعل، ويبدو هذا الاحتمال الأكثر ترجيحا، رح يكون سياسيا يعني وكأنه خضع للمعارضة الائتلافية. وهالموضوع يعني من هون لا، في حال يعني hypothetically speaking إذا تشكلت اللجنة وبلشت باشرت عملها وسلمت تقريرها النهائي، عم نحكي عن حوالي سنة، اقتربنا من موعد الانتخابات وسيكون لها انعكاسات عميقة اليوم، وفي تغير حتى في المزاج الانتخابي يبتعد عن العمال وحتى عن الائتلاف لمصلحة الأحزاب الصغرى. كيف تشوف التأثير على الانتخابات الجاي أستاذ سركيس؟
يعني السؤال كتير مهم. هلأ أنا إلي أسبوع وأكثر من أسبوع بالجولد كوست بكوينزلاند. بكوينزلاند المزاج الشعبي فيك تحسه، يعني فيك تشعر أنه الناس متجهين لتأييد مثلاً سياسيين مثل بولين هانسون، مثل الأحزاب اللي تعتبر بين هلالين أنه يمينية متطرفة، عم تطلع شعبيتها، عم بتزيد شعبيتها. يعني المزاج الشعبي عم بيتغير من وراء اللي كنا عم نقوله قبل شوي، ما في حسم بالنسبة للخطاب الكراهية اللي كان هالخطاب متوجه ضد الإسلام، ضد المسيحي، ضد اليهودي. بغض النظر دايما ردة الفعل بتكون أنه الناس بدها تحمي نفسها بأنه يمكن تروح لتطرف باتجاه معاكس. يجب على الحكومة، يجب على ألبانيزي أنه ياخد موقف وقرارات وتتشرع قوانين بأنه نحن ممنوع التمييز، ممنوع اللي كان هالتمييز شفهي ولا اللي كان بطريقة عنصرية ولا اللي كان بممارسة، ممنوع كل هيدي الخطابات، لأنه هيدي رح تؤدي بالنهاية إلى تقسيم إلى ضعف التماسك الاجتماعي.
أعود إلى تمديد قيود التظاهر في سيدني لمدة أسبوعين إضافيين من قبل مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيان، يلي أكد أنه هالقرار لا يهدف إلى منع حرية التعبير، بس الأولوية اليوم هي الأمن والسلامة العامة. قال الآن ليس وقت الانتقام أو التصعيد. بالنسبة لهالموضوع بالتحديد، هل تجد الحكومة نفسها أمام مأزق جديد يتعلق بتضييق هامش حرية التظاهر والتعبير عن الرأي العام، وما قد يترافق مع دعاوى قانونية، وكمان حالة ضغط يعني قد تنعكس سلبا اليوم على الحكومة؟
كليتنا مع حرية التعبير، يعني مفروض فينا كأعلاميين دايما نأيد هذا الشيء، بس بعد جريمة بونداي أنا حكيتها بعدة محلات بعدة وسائل إعلامية أنه هذه الجريمة غيرت وجه أستراليا، غيرت الـ يعني كل النظرة، أنه نحن هون عايشين بوطن بسلام بأمان، فينا نعمل احتفال كبير على الشاطئ البحري بدون ما ناخد إجراءات أمنية وكل هاي الأمور. تبين لا، تبين أنه فعلا هيدي الجريمة غيرت كتير أمور. يعني إذا بدنا نترك الناس تنزل تتظاهر، تصوري أنت بعد المجزرة أو بعد الجريمة تنزل الناس على الشارع، أو تنزل الناس بالمقابل كمان مثل ما كان عم بيصير قبلين، يعني شو وين بدنا نصير؟ يعني لا، أكيد هيدي خطوة ضرورية، وحتى لو تمددت مش ما 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 قالوا هذا القرار دايم ولا هذا القرار على سنة أو سنتين، يعني في خطوات لتبريد الأجواء لأنه ما ينزلوا ناس متطرفين من أي جهة كانت ويصير في صدامات بالشوارع.
وللعلم يعني كان في هناك غضب من المجموعات المناصرة للفلسطينيين تحديدا، إذا عم نحكي عن تظاهرات، يعني كونه أكبر التظاهرات كانت مؤيدة للفلسطينيين، من هذا الربط يعني بين هجوم بونداي وهذه التظاهرات.
نحن عم نحكي مشان تفادي التصادمات بالشوارع، لأنه رح ينزل ناس يعملوا رياكشن بعد المجزرة اللي صارت. أكيد نحن مع كل الخطوات اللي بتاخدها الشرطة والأجهزة الأمنية حتى ما يصير في أي ردات فعل نستندم عليها بعدين. بس في شغلة تانية كمان نكون منصفين، لما أستراليا بتنزل وبتعترف بدولة فلسطين شو بعد بدنا؟ يعني إنه هذا قرار كتير تاريخي وقرار كتير مهم.
شكرا من القلب لك الصحافي أستاذ سركيس كرم على هذه الإضاءة رغم إجازتك.
تحت المجهر.
في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر نناقش موضوعا صحيا حساسا يمس الكثير من الأشخاص في مجتمعاتنا العربية، ألا وهو سرطان الرئة والخوف من الفحص المبكر. ضيفتي اليوم هي الدكتورة ملك سكر، الرئيسة التنفيذية لميدي هيلث بارتنرز، والمدافعة عن رعاية صحية شاملة تراعي التنوع الثقافي. بعد تجربة شخصية مع فقدان أحباء بسبب سرطان الرئة، تنقل لنا اليوم رسالة أمل ووعي من خلال البرنامج الوطني لفحص سرطان الرئة، وتدعونا لاتخاذ خطوة بسيطة قد تنقذ الحياة. أهلين دكتور ملك.
أهلاً، مرحبا سنة.
يا هلا دكتور ملك. أول شيء، ما الذي دفعك شخصياً للدفاع عن فحص سرطان الرئة والتحدث عنه بهذه الكثافة في مجتمعنا العربي؟
سرطان الرئة مثل ما تفضلتي وقلتي، عندي personal experience، تجربة شخصية بالعائلة. خالي توفى بالسرطان الرئة، كان بسيدني، وهو اللي سبونسرس وجابنا على أستراليا. صديقي أسرع حياتنا، كان كتير عزيز على قلبي، وكان كان بيدخن ورفض يترك الدخان بالرغم من المشاكل وبالرغم من الكانسر اللي بيسبب للرئتين، وهذا اللي خليني إذا في غير أو اترك أثر بحديث معك اليوم مع المستمعين، هذا بيكون شيء كتير حلو لإلي وللمجتمع كله.
بالفعل دكتور ملك. دكتور ملك، احنا حكينا عن برنامج جديد وهو البرنامج الوطني لفحص سرطان الرئة. قلنا باختصار ما هو هذا البرنامج ومن المؤهل للاستفادة منه؟
هذا البرنامج الحكومة الأسترالية قامت بها المبادرة بأول تموز 2025، وكان سبب يلي الحكومة قامت بها المبادرة هو إنه نقدر نكتشف سرطان الرئة مبكر، لأنه إذا اكتشفناه مبكر هالشي بخلي العلاج يكون أحسن. صار الأشخاص لازم يكون عمرهم بين 50 و70، ما يكون عندهم عوارض إنه عندهم سرطان الرئة، مثل إذا كان عندهم سعلة دائمة أو عم بيسعلوا بيطلعوا دم أو عندهم نفس ضيق shortness of breath. إذا كانوا لازم يكونوا بيدخنوا، عادة منقولهم ما تدخنوا، بس حتى يطلع لهم هالفحص لازم يكونوا حالياً عم بيدخنوا أو كانوا عم بيدخنوا خلال العشر سنين اللي مرقوا، والهيستوري تعيتهم إنه هني كانوا يدخنوا 30 علبة سواجير بالسنين اللي دخنوها. كيف هني بيقوموا بهالمعادلة هايدي؟ إنه بياخدوا عدد السيجارات أو الباك اللي الواحد بدخنها كل يوم وبيضربوها بعدد السنين اللي دخنها. بس حتى اللي نسهلها على المستمعين، إذا بيروح الواحد next time بتكون عند الحكيم عند الجي بي، فيك تسأله أو تسأله وهن بيسألوك أسئلة، وحسب الجواب بيقولوا لك إذا أنت متأهل أنه تعمل هالفحص أو لا.
نعم دكتور ملك، من خلال حكيك بتقولي المدخنين، هناك كثير من الأشخاص على حد علمي أنهم مرات يصابوا بسرطان الرئة وما بيكونوا من المدخنين، وممكن يكونوا بيقعدوا مع الناس المدخنين. نعرف أنه في مجتمعاتنا أو الجالية العربية هنا في أستراليا وفي باقي البلاد نعرف أنه في شيء اسمه أرجيلة، في شيء أنه بنقعد مع بعض ناس تانيين بيدخنوا. هل هالناس ما بنتخوفش أنهم يكونوا مصابين أو سيصابوا بسرطان الرئة؟ وحتى الأشخاص اللي ما بيقعدوا يا ستي مع ناس مدخنين، هل ممكن أن يصابوا بسرطان الرئة؟
سؤال كتير حلو. السرطان له عدة أسباب، فيها منها أسباب وراثية، فيها أسباب الأعراض يلي أو الانفايرمنت يلي بيكون فيه الإنسان، وفي كمان التدخين هو نفسه أو الباسيف سموكينج. هيدا البروغرام هو بس للناس يلي هني بيدخنوا مش الباسيف سموكينج. يعني كلنا متعرضين للكانسر إذا كان بالرئة أو بدون الرئة، بس هالبرنامج هيدا لأنه الكانسر للمدخنين نسبته أعلى، الحكومة اتجهت للأشخاص يلي بيدخنوا أو عندهم هالهيستوري بالتدخين بحياتهم مرق عليها.
نعم دكتور ملك، احنا بنعرف انه في كتير ناس بيتخوفوا يعملوا اي فحص، وخصوصا هذا الفحص، فحص سرطان الرئة. لماذا برأيك بيتخوف الكثير من الجاليات وخصوصا الجالية العربية من هذا الفحص رغم أهميته؟
هذا الفحص مثل سكرينينج، منقله مثل أي فحص، فحص سكرينينج للثدي، نعمل فحص للباولز لنشوف إذا في كانسر، وهلأ زادوا علي الفحص للرئة. عنا الجالية وعندي منا بالعائلة كمان إنه ما منحب نروح ننفحص حتى ما يطلع شيء، بركة طلع شيء، بس ما هو أحسن إنه نعرف إذا في شيء، لأنه إذا عرفنا ساعتها فينا ناخد الإجراءات اللازمة على بكير حتى لنمنع حصول أي أعراض بالمستقبل، حتى الله يطول عمر الناس جميعا على قليل فينا نمد بحياة الناس أكتر. بشان هيك أنا كتير كتير حبس إنه الناس تروح تعمل هالفحص، وهالشي هذا بيصير بخلينا انه نعالجه بطريقه اسرع.
طيب دكتور ملك، خلينا نحكي عن الفحص نفسه، هل يقام بشكل دوري؟ هل هو فحص مجاني؟ هل كل شخص ممكن يعمله او اي شخص ممكن يعمله؟ انت احكي لنا بالضبط شو هو هذا الفحص.
هذا الفحص هو اذا كان الواحد واحد من هالكاتيجوريز اللي نحن حكينا عنها. الفحص هو عبارة عن السي تي سكان، والسي تي سكان ما بيكون فيها لا إبر، ما في نيدلز، ما في إنجكشنز، بياخد 10 لربع ساعة. بتكوني نايمة على طاولة الأشعة وبيصوروا الرئة، وهالشي هيدا بتعرض الواحد عليه على كمية قليلة من الأشعة. يعني ما لنا خطيرة أبدا، وبتخلينا نعرف صحة الرئة للبيشنت، للإنسان اللي عمله.
وهذا بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء.
أوكي.
طيب بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من أي مرض مثل القلب أو أمور أخرى، هل هذه الأشعة بتضرهم أو بيتخوفوا منها؟
عادة الطبيب الأشعة بس لتروح ليعمل هذا الفحص بيسأل الأسئلة هذه، وإذا كان في أي شيء ممكن هالأشعة تضر ما بيعملوها. بس هو السي تي سكان هو فحص كتير مش مخيف، ولمعظم الحالات الإنسان فيه يعمله.
نعم دكتور ملك، الرسالة الأهم اللي بتحبي توجهيها لكل مستمع بيسمعك الآن وبيقول لك أفضل ألا أعرف؟
بقول إنه عمول هالفحص مش لإلك بس، لعائلتك، للناس اللي بتحبك، بدهم ياك يطول عمرك وتضلك معهم. ما تحرمهم من هالأمنية إنه تكون معهم لمدة أطول بالحياة. فحص 10 دقائق بسايف يور لايف، وهذا الشيء اللي بخلينا إنه نشجع الناس اللي بيدخنوا أو عندهم هيستوري بالدخان إنه بليز نيكست تايم أنت مع حكيمك اسألوا إذا أنت فيك تعمل هالفحص المجاني اللي بياخد 10 دقائق، اللي ما في لا إنجكشنز ولا نيدلز وما عنده عوارض سلبية، وهالشي بيكون لإلك ولعائلتك وللناس بحبوك ولجالية، بيكون شيء مفيد.
نعم، الدكتورة ملك سكر، رئيسة التنفيذية لميدي هيلث بارتنرز والمدافعة عن رعاية الصحية الشاملة التي تراعي التنوع الثقافي، شكرا لك.
شكرا للجميع.
نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص. أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. أثار موضوع غرينلاند اهتماما واسعا هذا الأسبوع بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح فكرة استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم وتتبع الدنمارك بحكم ذاتي، بدعوى أنها أولوية للأمن القومي الأمريكي. أوضح البيت الأبيض أن جميع الخيارات مطروحة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك استخدام الجيش الأمريكي، مما أثار جدلا واسعا. غرينلاند هي منطقة شبه مستقلة يعيش فيها نحو 55,000 نسمة، تمتلك أهمية استراتيجية واقتصادية بسبب موقعها في القطب الشمالي ومواردها الطبيعية ومكانها ضمن دوائر النفوذ العالمية. التصريحات الأمريكية أثارت مخاوف في أوروبا ورفضا رسميا من كل من الدنمارك وغرينلاند، مع تأكيد أن الجزيرة لن تكون للبيع وأن أي قرار بشأن مستقبلها يجب أن يتخذ عبر الحوار والاحترام الكامل لسيادتها وحقوق سكانها. ومن غرينلاند إلى لقاء عن فعاليات فنية بأستراليا.
مستمعي الكرام، في حلقة هذا اليوم سنتناول مجهودات متنوعة من أبناء الجالية العربية هنا في أستراليا، وفي حلقة هذا اليوم سنلقي الضوء على مجهودات الجالية الأردنية في ولاية فيكتوريا، ومعنا رئيس جمعية الجالية الأردنية في ولاية فيكتوريا دكتور محمد أبو الفول. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا فيك الأخ علاء التميمي، كيف الحال؟
الله يحييك دكتور، سنة جديدة كل عام وأنتم بخير. الجمعية أكيد خططت لأجندة طويلة لأبناء الجالية الأردنية هنا، بالتالي أيضا العربية، خبرنا عنها.
وأنتم بألف خير، سنة طيبة إن شاء الله عليكم وعلى المستمعين الكرام. في الحقيقة بالبداية استهلنا موضوع اللي هي السنة الجديدة باحتفالية أولى، هي الاحتفالية رح تكون في شهر رمضان ورح تكون ب 28/2 إن شاء الله. رح ندعي مجموعة من الشخصيات الحكومية والفيدرالية يشاركونا بهذا الاحتفال، ورح يكون يضم مجموعة من الشخصيات من الجاليات العربية المختلفة بالإضافة لجاليتنا طبعا الأردنية راح تدير هذا الحفل. راح يكون شوي الحفل موسع كبير في مجموعة من الأكتيفيتيز في شهر رمضان المبارك. بعد ذلك تم حجز بارك في منطقة كريجيبين لدعم الاحتفالية بأوليفتري فيستيفال اللي عملناها فعليا في ميكلام. المرة هاي حجزنا بارك بكريجيبين وحصلنا على دعم حكومي يقدر ب 15,000 دولار لدعم هذه الاحتفالية. السنة هاي احتفالية الأوليفتري فيستيفال راح تكون مختلفة من ناحية الحجم، الأكتيفيتيز، النشاطات، النشاطات التي يعني تستهدف فعليا الشباب، الأطفال، بالإضافة إنه راح يكون مشاركين معنا من الجاليات العربية الأخرى لتوسيع العلاقات وتوطيد العلاقات بينه وبين الجاليات العربية الأخرى.
طيب دكتور محمد، يعني معروف إنه في نهاية السنة الماضية 2025 تم انتخاب أعضاء جدد للجمعية، خبرنا شو في هيك أشياء ممكن تفرح أبناء الجالية الأردنية والعربية غير الفستيفال الجميل اللي أنتوا عملتوه السنة الماضية وحقق نجاح كبير، وهي السنة كمان أيضا إن شاء الله بيحقق نجاح جديد، خبرنا شو مخبي هذا الفريق لأبناء الجالية في 2026؟
قريبا إن شاء الله إن شاء الله، يعني نحن نعمل جاهدين إحنا والفريق الحالي بالجالية على تحصيل مقر للجالية الأردنية، وهذا إن شاء الله راح يكون مقر مؤقت لحتى ننتقل للمقر الدائم عن طريق اللي هو اليوث سنتر زي ما خبرتكم سابقا. لكن حاليا إحنا راح نحصل مقر مؤقت راح يكون للجالية، لاجتماعات الجالية، للنشاطات، الأكتيفيتيز الجالية، وراح نجتمع مع يكون عبارة عن مقر الاجتماع مع الجاليات الأخرى وتبادل الأفكار يعني بيننا وبين الجاليات الأخرى للجديد من النشاطات في المستقبل إن شاء الله.
دكتور خبرنا يعني أعضاء الفريق من هم، ماذا يفعلون، كيف تخططون، لما فيه مصلحة أبناء الجالية؟
فعليا الفريق مكون من 5 أشخاص، 5 أشخاص هذول فعليا نشيطين بقوموا بواجباتهم على أكمل وجه. في من ضمن تحت هذول الأشخاص في فريق كمان آخر بيشتغل معنا على أرض الواقع لتنظيم الاحتفالات، لتنظيم التجمعات، للخطابات مع الحكومة، لتحصيل الفند، وبنشتغل حاليا على الويب سايت اللي تابع راح يكون تابع للجالية الأردنية. هذا الويب سايت راح يكون فيه العديد من الخدمات، من ضمن الخدمات اللي هي تسهيل التواصل بيننا وبين الأشخاص القادمين أو القادمين الجدد لأستراليا لتسهيل معاملاتهم، وأيضا لدعم البزنس، السمول بزنس التابع للجالية الأردنية، بحيث أن يعني نقدم لهم بلاتفورم أي شخص ممكن بحاجة لأي ديوتي بده يعملها يلاقي الشخص المناسب لدعم السمول بزنس الأردني عن طريق البلاتفورم اللي راح نقدمه إن شاء الله. راح يكون من الشهر القادم بكون أكتيف الويب سايت، ممكن أي شخص إنه يعمل براوزينج عليه، أي بزنس بده إياه، مثلا بده بلامر، بده واحد إلكتريشن، يقدر يحصله عن طريق الأكسس عن طريق هذا الويب سايت.
دكتور يعني مهرجان الزيتون الذي أقيم العام الماضي يعني ضم العديد من الفعاليات، ولكن ماذا تعدون بهذا العام للجالية الأردنية وبالتالي العربية، لأنه كان أيضا هناك حضور عربي لافت في هذا المهرجان، خبرنا عن تفاصيله، يعني ما بدنا نحرق المفاجآت زي ما بيحكوها، ولكن خلينا هيك نعطي نقاط الجذب الذي يفتخر بها أو تفتخر بها الجالية الأردنية لتقدمها لأبناء فيكتوريا.
الحمد لله السنة الماضية احتفال احتفال الزيتون والأوليفتري فيستيفال كان أول احتفال للجالية الأردنية في فيكتوريا. الحمد لله حقق نجاح غير متوقع. عدد الحضور كان ما بين 900 إلى 1000 شخص، وكان مكون من جزئين: بازار داخلي داخل الكوميونيتي سنتر، والحفل الخارجي في مجموعة من النشاطات ومجموعة من السبونسر اللي دعمونا بالاحتفالية الأولى. الاحتفالية الثانية راح تقام إن شاء الله بشهر 3 السنة الحالية، راح تكون مختلفة من ناحية النطاق ومن ناحية العدد المشاركين. فإحنا بنستهدف السنة هاي يكون إن شاء الله 2000 شخص يشاركونا كزوار لهذا الاحتفال. راح نشتغل على السوشيال ميديا. الأسبوع القادم راح تشوفوا الإعلانات والأدفرتايزمنت بخصوص هذا الاحتفالية. راح يكون في عنا مشاركين أيضا جدد من بخلال اللي هو الفود تراكس، يعني ممكن يكون تقريبا في عنا من 10 إلى 12 فود تراك، بالإضافة لبازار كبير راح يضم مختلف الكالتشرز العربي وخاصة الأردني. في مشاركين معنا عرب من ضمن هذا البازار، راح يعرضوا بعض التحف والسوفينيرز، بالإضافة للخيمة الأردنية. الخيمة الأردنية السنة هاي راح تكون أكبر حجم، فيها تنوع مختلف، فيها نشاطات مختلفة لحتى نعرف المجتمع الأسترالي بالثقافة الأردنية والتاريخ الأردني المتجذر في البلد، وكيف فعليا احنا أناس فعالين في المجتمع الأسترالي. راح نعرض بعض اللي هي النجاحات من قبل الجالية الأردنية في أستراليا.
نعم دكتور محمد أبو الفول، حضرتك رجل أكاديمي وأكيد يعني معنيهم بطريقة أو بأخرى يعني تثقيف أبناء الجالية من الجيل الجديد، سواء الكبار اليافعين ومن ثم الأطفال. شو أعادة الجمعية لأبناء الجالية الأردنية هنا في أستراليا؟
احنا شغالين حاليا على برنامج بدعم من الحكومة الأسترالية بتثقيف اليوث، جوردانيان يوث الموجودين في أستراليا، عن طريق برنامج توعوي خصوصا بعد الأحداث المؤسفة اللي حصلت في بونداي بيتش، بتوعيتهم بنظام الإسلام الحنيف وكيف فعليا الأشخاص لازم يكونوا فعالين بطريقة إيجابية في المجتمع الأسترالي. البرنامج راح ينطلق إن شاء الله الشهر القادم. هذا البرنامج راح يكون موسع وإن شاء الله راح يكون في إقبال كبير عليه من قبل شبابنا الواعيين الأردنيين المتواجدين في فيكتوريا.
دكتور محمد أبو الفول، رئيس جمعية الجالية الأردنية في ولاية فيكتوريا، مجهود مبارك، كل عام أنتم بخير، وتمنية توفيقكم في مجهوداتكم لما فيه الخير أبناء الجالية العربية والأردنية، وكل التحية لكم مرة أخرى.
أنتم بألف خير.
في عودة إليكم أعزائي، وفي خبر تم تداوله كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، قضت محكمة هولندية ببطلان زواج ثنائي لأن الزوجين اعتمدا في صيغة عقد زواجهما على الذكاء الاصطناعي أي تشات جي بي تي، ولم يلتزم بالشكل القانوني المطلوب في هولندا. الزوجان كانا قد أقاما مراسم الزواج في نيسان 2025، وطلب من صديقهما الذي تولى دور الموثق ليوم واحد الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لصياغة عقد الزواج، لكن المحكمة اعتبرت أن النص الذي أعده هذا الذكاء الاصطناعي لا يتضمن التصريحات القانونية المطلوبة مثل الاعتراف بالالتزامات القانونية المرتبطة بالزواج. واستشهد القرار ببعض العبارات المضمنة في العقد والتي بدت شخصية وعاطفية أكثر من كونها قانونية، وأوضح أن شهادة الزواج سجلت خطأ في السجل المدني. حاول الزوجان الاحتفاظ بتاريخ الزفاف الأول لأهميته العاطفية، لكن المحكمة رفضت ذلك لعدم مطابقة الإجراءات للقانون. ومن هولندا إلى حلقة من حلقات سلسلة مشوار.
على بعد ساعتي طيران فقط من سيدني،
تنتظر جزيرة صغيرة وسط بحر تازمان من يكتشفها، مكان يبدو كأنه خارج الزمن، حيث لا ازدحام ولا ضجيج سيارات ولا أكثر من 400 زائر في الوقت نفسه. إنها جزيرة لورد هاو، قطعة من الجنة الأسترالية المدرجة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1982. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، نغادر فيها البر الأسترالي إلى جزيرة تدهشك بطبيعتها وتنوعها الفريد. عند اقتراب الطائرة الصغيرة من الجزيرة يطل على ناظريك مشهد يصعب نسيانه، جبال خضراء ترتفع من قلب البحر، تحيط بها شعاب مرجانية تشكل بحيرة محاطة بالشعاب المرجانية على الساحل الغربي، تعد من أهم البحيرات المرجانية في أقصى جنوب نطاق الشعاب المرجانية في العالم. إنها واحدة من أكثر الجزر عزلة في العالم، تشكلت قبل نحو 7 ملايين عام من بقايا بركان ضخم خمد منذ زمن بعيد. تبلغ مساحتها نحو 10 كيلومترات فقط، لكنها تختزن تنوعا بيئيا يضاهي قارات كاملة. في لورد هاو لا وجود للثعابين ولا لثدييات برية مفترسة، بدلا من ذلك هناك عشرات الأنواع من الطيور، وبعضها لا يعيش إلا هنا، مثل طائر لورد هاو ويدهن الذي عاد إلى الجزيرة بعد عقود من التهديد بالانقراض بفضل جهود الحماية البيئية. تغطي الغابات معظم الجزيرة، وأشجار النخيل من نوع كينيتا بالم تنتصب كالأعمدة الخضراء، وقد شهدت الجزيرة تصديرا لهذا النوع من النخيل منذ أواخر القرن 19 ليصبح رمزا تجاريا شهيرا في أوروبا والعالم. الجزيرة جنة لعشاق المشي والمغامرة، أشهر مساراتها هو صعود قمة جبل غاور، أعلى نقطة في الجزيرة بارتفاع 875 متر، رحلة شاقة تمتد ل8 ساعات بين غابات كثيفة ومنحدرات وعرة، لكن المنظر من القمة يستحق كل خطوة. ولمن يفضل مسارات أسهل، هناك طريق نورث باي الذي يمر بين غابات النخيل وشواطئ الرمال البيضاء، أو مسار ترانزيت هيل الذي يمنحك مشهدا بانوراميا ساحرا عند الغروب. لورد هاو واحدة من أندر الأماكن في العالم التي تلتقي فيها الأسماك الاستوائية مع أسماك المياه المعتدلة الباردة، فموقعها الجغرافي يجعلها نقطة التقاء بين التيار الدافئ لشرق أستراليا وتيارات مياه بحر تازمان الباردة المعتدلة، مما يخلق نظاما بحريا فريدا يجمع بين الكائنات الحية من منطقتين مناخيتين مختلفتين. تحتوي المياه المحيطة على أكثر من 490 نوعا من الأسماك وقرابة 90 نوعا من المرجان، وبعضها لا يوجد في أي مكان آخر على وجه الأرض. وفي مواقع مثل بولز بيراميد، وهو برج صخري ضخم يرتفع 550 مترا من قلب البحر، يمكن للغواص أن يسبح بين الشعاب وسط واحدة من أجمل المشاهد البحرية في العالم. يبدأ يومك في الجزيرة بفطور بسيط في نزل صغير يطل على الشاطئ، ثم تستأجر دراجة وتتجول بحرية عبر الطرق الضيقة التي تربط القرى الثلاث الصغيرة. لا حاجة هنا للسيارات، فكل شيء قريب والهواء أنقى مما تتخيل. يمكنك قضاء النهار بين السباحة في نيدز بيتش أو التجديف بالكاياك في البحيرة الغربية، أو مجرد الجلوس على الرمال البيضاء ومراقبة الطيور. وفي المساء يتحول الأفق إلى لوحة من الألوان البرتقالية والبنفسجية، بينما يخيم على الجزيرة صمت مهيب لا يقطعه إلا حفيف الريح. الوصول إلى لورد هاو ليس صعبا لكنه محدود، الرحلات تنطلق من سيدني وبريزبن وتستغرق نحو 2 ساعات فقط، لكن احذر، الجزيرة لا تسمح بأكثر من 400 زائر في أي وقت للحفاظ على بيئتها الحساسة، لذا ينصح بالحجز المسبق قبل أشهر. أما الإقامة فهي تجربة بحد ذاتها، نزل بيئية صغيرة وفنادق عائلية محاطة بالحدائق، تقدم الطعام المحلي الطازج، الأسماك والفواكه والمأكولات البحرية التي يصيدها السكان أنفسهم. هنا لا وجود لسلاسل الفنادق الكبرى ولا صخب المنتجعات، إنها عودة إلى البساطة، إلى الهدوء. اكتشفت الجزيرة في 17 من شباط فبراير 1788 على يد الملازم هنري ليدجبرغ بول أثناء رحلته من خليج بوتاني إلى جزيرة نورفولك، أطلق عليها اسم لورد هوي تكريما للأدميرال البريطاني ريتشارد هاو. وفي عام 1855 أصبحت الجزيرة تابعة رسميا لولاية نيو ساوث ويلز. مع نهاية القرن التاسع عشر بدأت زراعة وتصدير نخيل الكنتيا الذي ساهم في دعم اقتصاد الجزيرة. وفي عام 1974 تم افتتاح مطارها بما سهل وصول الزوار وفتح الباب أمام سياحة بيئية منظمة. ومنذ إدراجها على قائمة التراث العالمي عام 1982 تعمل السلطات والسكان معا على الحفاظ على هذا التوازن الدقيق بين الإنسان والطبيعة. نهاية اليوم حين يهبط الظلام على الجزيرة وتخفت الأصوات، تشعر وكأن الأرض تتنفس بهدوء. تجلس على الشاطئ تنظر إلى الأفق وتفكر كم نحن محظوظون بوجود أماكن كهذه، أماكن تذكرنا بأن الجمال لا يحتاج إلى ضجيج وأن أبسط الرحلات يمكن أن تغير فينا الكثير. هكذا كانت رحلتنا إلى جزيرة لورد هاو، جزيرة صغيرة لكنها تختصر معنى عظمة الطبيعة في تفاصيلها.
ومع هذا المشوار نكون نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنها وإلى اللقاء.
أنتم برفقة SBS عربي.